إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا في كتاب بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله في كتاب الحجر إلى الباب الثالث، حيث ذكر في كتاب الحجر ثلاثة أبواب: الأول في أصناف المحجورين، والثاني في متى يخرجون من الحجر ومتى يحجر عليهم وبأي شروط، والثالث في معرفة أحكام أفعالهم في الرد والإجازة. فهذا الباب الذي وصلنا إليه في معرفة أحكام أفعالهم يعني المحجورين في الرد والإجازة. فالذي يحجر عليه متى يرد فعله ومتى يجوز فعله وهكذا. قال: والنظر في هذا الباب في شيئين، أحدهما ما يجوز لصنف من المحجورين من الأفعال، وإذا فعلوا فكيف حكم أفعالهم في الرد والإجازة. قال: وكذلك أفعال المهملين هم الذين بلغوا الحلم من غير أب ولا وصي. فالمهمل الذي بلغ الحلم ولا أب له ولا وصي. قال: وهؤلاء كما قلنا إما صغار وإما كبار، متصل الحجر من الصغر يعني من صغره وهو محجور عليه، وإما مبتدأ حجرهم أي لسبب آخر. قال: فأما الصغار الذين لم يبلغوا الحلم من الرجال ولا المحيض من النساء، فهذا في الصغار الذين لم يبلغوا سواء كانوا ذكورا أم إناثا. قال: فلا خلاف في المذهب في أنه لا يجوز له في ماله معروف، ثم بينه: من هبة ولا صدقة ولا عطية ولا عتق، وإن أذن له الأب في ذلك أو الوصي، فإن أخرج من يده شيئا بغير عوض كان موقوفا على نظر وليه إن كان له ولي، فإن رآه رشدا أجازه وإلا أبطله. فالمهم أن تصرفاتهم يعني لو حصلت فهي موقوفة على إجازة الولي. قال: وإن لم يكن له ولي قدم له ولي ينظر في ذلك، وإن عمل في ذلك حتى يلي أمره كان النظر إليه في الإجازة أو الرد. قال: واختلف إذا كان فعله سدادا ونظرا فيما كان يلزم الولي أن يفعله، يعني لو تصرفا على السداد وكان ينبغي على وليه أن يتصرف هذا التصرف. قال: هل له أن ينقضه إذا آل الأمر إلى خلاف بحوالة الأسواق، يعني الأسواق تغيرت، أو نماء فيما باعه أو نقصان فيما ابتاعه؟ قال: فالمشهور أن ذلك له، وقيل إن ذلك ليس له. ويلزم الصغير ما أفسد في ماله مما لم يؤتمن عليه. واختلف فيما أفسد وكسر مما أتمن عليه. قال: ولا يلزمه بعد بلوغه رشده عتق ما حلف بحريته في صغره وحنث به في صغره. يعني هو في صغره لو حلف أن يعتق مثلا عبدا فهذا لا يلزمه العتق ولا يلزمه اليمين. قال: واختلف فيما حنث فيه في كبره وحلف به في صغره. فالمشهور أنه لا يلزم، لأن سببه إنما كان في حال صغره. وقال ابن كنانة: يلزمه ولا يلزمه فيما ادعى عليه يمين، ولا يلزمه فيما ادعي عليه يمين. قال: واختلف إذا كان له شاهد واحد هل يحلف معه؟ فالمشهور أنه لا يحلف، وروي عن مالك والليث أنه يحلف. فهذا مما اختلفوا فيه، يعني في تصرفات الصغار قبل البلوغ. قال: وحال البكر ذات الأب والوصي كالذكر ما لم تعنس، على مذهب من يعتبر تعنيسها، كما مر علينا قبل ذلك أنهم يعتبرون البكر البالغ يعني أنها يعني كالصغير ما لم تعنس. قال: وأما السفيه البالغ، الآن قال فأما الصغار الذين لم يبلغوا الحلم هذا قسم. قال: وحال البكر ذات الأبي هذا قسم. قال: وأما السفيه البالغ هذا قسم ثالث. فجمهور العلماء على أن المحجور إذا طلق زوجته أو خالعها مضى طلاقه وخلعه، فإذا أحكامهم تتجز، ومحجور عليه فيما يتعلق بالمال لا فيما يتعلق بالأقوال، إذا طلق إذا خالع. إلا ابن أبي ليلى وأبا يوسف، وخالف ابن أبي ليلى في العتق فقال إنه ينفذ، وذلك لتشوف الإسلام إلى العتق. وقال الجمهور إنه لا ينفذ. قال: وأما وصيته، يعني وصية السفيه، فلا أعلم خلافا في نفوذها، ولا تلزمه هبة ولا صدقة ولا عطية ولا عتق ولا شيء من المعروف إلا أن يعتق أم ولده فيلزمه عتقها، وهذا كله في المذهب. وهل يتبعها مالها؟ فيه خلاف، قيل يتبع وقيل لا يتبع، وقيل بالفرق بين القليل والكثير. قال: وأما ما يفعله بعوض السفيه كان يبيع ويشتري، فهو أيضا موقوف على نظر وليه إن كان له ولي، فإن لم يكن له ولي قدم له ولي، فإن رد بيعه الولي وكان قد أتلف الثمن لم يتبع من ذلك بشيء، وكذلك إن أتلف عين المبيع. قال: وأما أحكام أفعال المحجورين أو المهملين على مذهب مالك، بعد أن بين الخلاف في مذهب مالك وغيره ذكر أحكامهم على مذهب مالك. قال: فإنها تنقسم إلى أربعة أحوال. فمنهم من تكون أفعاله كلها مردودة وإن كان فيها ما هو يعني رشد أو رشد، ومنهم ضد هذا وهو أن تكون أفعاله كلها محمولة على الرشد وإن ظهر فيها ما هو سفه، ومنهم من تكون أفعاله كلها محمولة على السفه ما لم يتبين رشده. وعكس هذا أيضا هو أن تكون أفعاله كلها محمولة على الرشد حتى يتبين سفهه. قال: فأما الذي يحكم له بالسفه وإن ظهر رشده فهو الصغير الذي لم يبلغ. نعم، لأنه لم يبلغ، لأن البلوغ لا بد منه. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، فلا بد من البلوغ. قال: فهو الصغير الذي لم يبلغ، والبكر ذات الأب والوصي ما لم تعنس، على مذهب من يعتبر التعنيس. واختلف في حد اختلافا كثيرا من دون 30 إلى 60. قال: والذي يحكم له بحكم الرشد وإن علم سفه فمنها السفيه إذا لم تثبت عليه ولاية من قبل أبيه ولا من قبل السلطان. فالسفيه الذي لم تثبت عليه ولاية لا من قبل أبيه ولا من قبل السلطان، فهذا على مشهور مذهب مالك يحكم له بالرشد وإن علم سفهه، خلافا لابن القاسم الذي يعتبر نفس الرشد لا نفس الولاية. وهذا قد تقدم ذكره، أن المعول عليه عند ابن القاسم هو ماذا؟ هو الرشد لا الولاية. قال: والبكر اليتيمة المهملة على مذهب سحنون، هذه يحكم لها بحكم الرشد وإن علم سفه. قال: وأما الذي يحكم عليه بالسفه بحكم ما لم يظهر رشده، فالابن بعد بلوغه في حياة أبيه على المشهور في المذهب، وحال البكر ذات الأبي التي لا وصي لها إذا تزوجت ودخل بها زوجها ما لم يظهر رشدها، وما لم تبلغ الحد المعتبر في ذلك من السنين عند من يعتبر ذلك. قال: وكذلك اليتيمة التي لا وصي لها على مذهب من يرى أن أفعالها مردودة. فهؤلاء يعني يحكم عليه بالسفه ما لم يظهر رشده. قال: وأما الحال التي يحكم فيها بحكم الرشد حتى يتبين السفه فمنها حال البكر المعنس عند من يعتبر التعنيس، أو التي دخل بها زوجها ومضى لدخوله الحد المعتبر من السنين عند من يعتبر الحد، وكذلك حال الابن ذي الأبي إذا بلغ وجهلت حاله على إحدى الروايتين، وكذلك الابنة البكر بعد بلوغها على الرواية التي لا تعتبر فيها دخولها مع زوجها. قال: فهذه هي جمل ما في هذا الكتاب، والفروع كثيرة. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. كتاب التفليس. وهذا الكتاب أيها الإخوة يعني أخص من الذي قبله، أو هو فرع منه، فإن الحجر يكون بأسباب، منها الإيش؟ منها التفليس. فنقدم مقدمة كالعادة فنقول: الإفلاس لغة من أفلس، وهو فعل لازم، تقول أفلس الرجل إذا صار ذا فلوس بعد أن كان ذا ذهب وفضة، بعد أن كان عنده دنانير ودراهم صار عنده إيش؟ الفكة، يعني الفلوس، فيسمونه إيش؟ مفلسا. فأفلس إذا صار ذا فلوس بعد أن كان ذا ذهب وفضة، أو صار إلى حال ليس له فلوس، فهذا الإفلاس وهو مصدر. وأما الفلس فهو اسم مصدر وهو بمعنى الإفلاس، فالإفلاس المصدر والفلس اسم مصدر. تقول أفلس الرجل إفلاسا وأصابه إيش؟ فلس، أصابه فلس، فالفلس اسم مصدر. وأما اصطلاحا فأن يكون الدين الذي على الرجل أكثر من ماله، أن يكون الدين الذي على الرجل أكثر من ماله، سواء كان غير ذي مال أصلا أو كان له مال أقل من دينه، أن يكون الدين الذي على الرجل أكثر من ماله، سواء كان له مال ودينه يربو على ماله أو عليه دين وليس عنده مال أصلا. قال ابن قدامة: وإنما سمي هذا الأخير مفلسا وإن كان له مال، لأن ماله مستحق الصرف في جهة دينه فكأنه معدوم، فسمي الذي عنده مال ودينه أكثر منه سمي مفلسا وإن كان عنده مال. لماذا؟ لأن المال الذي عنده مستحق ليش؟ مستحق الصرف في جهة دينه فكأنه معدوم. فعرفنا الإفلاس يعني لغة واصطلاحا، وعرفنا الفلس أيضا. طيب ما هو التفليس؟ التفليس لغة تقول فلست الرجل بالنصب، الأول تقول أفلس الرجل لازم، أما هنا فلست الرجل، فلسته يعني إيش؟ نسبته إلى الإفلاس، فلست الرجل نسبته إلى الإفلاس. واصطلاحا جعل الحاكم المدينة مفلسا، جعل الحاكم المدينة مفلسا بمنعه من التصرف في ماله. فالتفليس حكم الحاكم، التفليس حكم الحاكم على فلان أنه صار إيش؟ أنه صار مفلسا. فالتفليس جعل الحاكم المدينة مفلسا بمنعه من التصرف في ماله. فليس كل مدين إيش؟ مفلسا، ممكن يكون عليك دين لكن عندك مال كثير. أما إذا صار المدين مفلسا ومنعه الحاكم من التصرف في ماله فهذا يسمى إيش؟ تفليس. فنقول فلسه الحاكم، فلسه يعني حكم عليه بالإيش؟ بالتفليس. حكم عليه بالتفليس يعني منعه من التصرف في ماله. فنحن عندما نقول كتاب التفليس يعني كتاب ليش؟ كتاب المنع من التصرف في الماء، يعني الحجر. ولذا كان التفليس نوعا من ليش؟ من الحجر، التفليس نوع من الحجر. وأما الحجر فهو أعم، الحجر يشمل التفليس ويشمل غيره، الحجر قد يكون للصغر قد يكون للسفة، أما التفليس فهو حجر على المدين من أجل ديون الناس، حجر على المدين خاصة، هذا التفليس. طيب هناك مصطلح قريب من هذا المصطلح وهو الإعسار. عندما تقول أعسر فلان، الإعسار عدم القدرة على النفقة بمال ولا كسب، عدم القدرة على النفقة بمال ولا كسب. قال: والنظر في هذا الكتاب فيما هو الفلس، هذا الأول يعني ما هو الفلس وقد عرفته، وفي أحكام المفلس. فهذا الكتاب يعني فيه بابان، ما هو الفلس والثاني حكم الفلس. قال: فنقول إن الإفلاس في الشرع يطلق على معنيين: أحدهما أن يستغرق الدين مال المدين فلا يكون في ماله وفاء بديونه، هذا إيش الذي قلنا فيه دينه أكثر من إيش من ماله. قال: والثاني أن لا يكون له مال معلوم أصلا، ما عنده مال وعليه إيش وعليه ديون، فهذان يعني حالان للإفلاس. قال: وفي كلا الفلسين قد اختلف العلماء في أحكامهما، هذا هو الجزء الثاني الذي قال وفي أحكام المفلس، وسيطيل جدا في أحكام التفليس. قال: فأما الحالة الأولى وهي إذا ظهر عند الحاكم من فلسه ما ذكرنا، وهو ماذا؟ أن يستغرق الدين مال المدين. قال: فاختلف العلماء في ذلك، هل للحاكم أن يحجر عليه التصرف في ماله حتى يبيعه عليه ويقسمه على الغرماء على نسبة ديونهم، أم ليس له ذلك بل يحبس حتى يدفع إليهم جميع ماله على أي نسبة اتفقت أو لمن اتفق منهم؟ فاختلف العلماء في حكم المفلس، هل يحجر عليه ويباع عليه ماله ويقسم على الغرماء على حصصهم، أو أنه لا يحجر عليه بل يحبس؟ فهذان قولان. ثم جاء يعني بجملة معترضة فيها حكم، قال: وهذا الخلاف بعينه يتصور في من كان له مال يفي بدينه، يعني عليه 100,000 وعنده كم؟ 150,000، لكنه ما يسدد، يماطل. أحسنت، فهذا حكم المماطل، والذي قبله حكم الإيش؟ المفلس. فهل المماطل، هل المماطل اختلف العلماء فيه كما اختلفوا في المفلس؟ هم اختلفوا في المفلس، قالوا إما أن يحجر عليه وإما أن يحبس، فهل يتأتى هذا الخلاف أيضا في المماطل؟ قال: وهذا الخلاف بعينه يتصور في من كان له مال يفي بدينه فأبى، يعني ماطل، فأبى أن ينصف غرماءه، هل يبيع عليه الحاكم فيقسمه عليهم أم يحبسه حتى يعطيهم بيده ما عليه؟ فابن رشد يقول إن الخلاف في هذه المسألة، مسألة المماطل، هو نفسه الخلاف في مسألة ليش المفلس. قولان للعلماء. الأول قول الجمهور، قال: فالجمهور يقول يبيع الحاكم ماله عليه، أي أنه يحجر عليه، فينصف منه غرماءه أو غريمه إن كان مليا، هذا من المماطل، إن كان مليا، أو يحكم عليه بالإفلاس إن لم يفي ماله بديونه. فالجمهور قولهم واحد في المفلس ليش والمماطل. قالوا: ويحجر عليه التصرف فيه وبه، قال مالك والشافعي والإمام أحمد أيضا قول الثاني، وبالقول الآخر قال أبو حنيفة وهو الحبس، وجماعة من أهل العراق. حجة الجمهور، قال: وحجة مالك والشافعي، وسنجمع من ذلك 4 حجج. الأولى حديث معاذ بن جبل أنه كثر دينه في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله عنه، كثر دينه لأنه كان جوادا، كان ما يأتي في يده مال إلا وينفق في سبيل الله، كثر دينه على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يزد غرماءه على أن جعله يعني الدين جعله لهم من ماله، وهذا حجر. الحديث الثاني قال وحديث أبي سعيد الخدري، طبعا هذا حديث معاذ رواه البيهقي والدارقطني والحاكم وسعيد بن منصور أيضا بلفظ فلم يزد رسول الله صلى الله عليه وسلم غرماه على أن خلع لهم ماله. والشيخ الألباني يصوب إرساله كما في الإرواء 1435. الثاني وحديث أبي سعيد الخدري وقد رواه مسلم وأصحاب السنن أن رجلا أصيب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، كثر دينه أي وربى على ماله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه، ففيه الصدقة على يعني المفلس على المدي، فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء بدينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم، يعني الآن، ليس معنى أنه سقط حقهم وإنما خذوا ما وجدتم يعني الآن، وليس لكم إلا ذلك، يعني ليس لكم الآن إلا ما وجدتم، وليس لكم حبسه ما دام معسرا، لقول الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. الدليل الثالث قال وحديث عمر في القضاء على الرجل المفلس في حبسه، في حبسه يعني في طلبه، يبينهما بعده، يعني هذا لا يدل على قول الأحناف أنه يحبس وإنما في حبسه يعني في طلبه. وقوله فيه أما بعد فإن الأسيفع، أسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته بأن يقال سبق الحاج. إيش يعني هذا الكلام؟ كان هذا الأسيفع كان يشتري الرواحل، الرواحل الإيش السريعة بالثمن المرتفع، فمن أجل هذا كثر إيش كثر دينه، كان يشتري الرواحل يعني التي تسبق حتى يقال أنه إيش يعني سبق الحاج في أول القافلة. فعمر رضي الله عنه تهكم به، قال رضي من ديني وأمانته بأن يقال سبق الحاج، يعني أنت اللي سابق، يعني سابق عليك الديون، وأنه ادان يعني تداين معرضا، يعني معرضا عن وفاء الدين، فأصبح قد رين عليه، رين عليه أي زاد الدين عليه. قال فمن كان له عليه دين فليأتنا، وتمامه فليأتنا بالغداة نقسم ماله بينهم، وإياكم والدين فإن أوله هم وآخره حرب. رواه مالك والبيهقي وضعفه الشيخ الألباني في الإرواء 1436. على كل حال مثل هذه الوقائع وإن كانت يعني ضعيفة الإسناد لكن يستأنس بها. قال وأيضا من طريق المعنى، هذا الدليل الرابع وهو دليل نظري، قال وأيضا من طريق المعنى فإنه إذا كان المريض محجورا عليه لمكان ورثته، المريض مرض الموت يحجر عليه في التصرفات من أجل الورثة، فأحرى أن يكون المدين محجورا عليه لمكان الغرماء، وهذا القول هو الأظهر لأنه أعدل والله أعلم. قال وأما حجج الفريق الثاني الذين قالوا بالحبس حتى يعطى ما عليه أو حتى يعطي ما عليه أو يموت محبوسا فيبيع القاضي حينئذ ماله ويقسمه على الغرماء، فمنها ونذكر لهم أيضا أربعة أدلة. الأول حديث جابر بن عبد الله حين استشهد أبوه بأحد وعليه دين، فلما طلبه الغرماء قال جابر: فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكلمته، فسألهم أن يقبلوا مني حائطي. يقبلوا، التقبيل سبق بيان معناه، وهو أن تعطي الأرض لمن له الحق يزرعها حتى يستوفي حقه ثم يردها، هذا يسمى ليش؟ التقبيل. فسألهم أن يقبلوا مني حائطي ويحللوا أبي، فأبوا، فلم يعطهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حائطي. قال: ولكن سأغدو عليك. قال: فغدا علينا حين أصبح فطاف بالنخل فدعا في ثمرها بالبركة. قال: فجززتها فقضيت منها حقوقهم وبقي من ثمرها بقية. والقصة معروفة، رواها البخاري في صحيحه. الشاهد ماذا؟ أنه إيش؟ أنه يعني لم يحجر النبي صلى الله عليه وسلم، لم يحجر على جابر. الدليل الثاني، وبما روي أيضا، وهذا في التاريخ الصغير للبخاري، أنه مات أسيد بن الحضير وعليه 10,000 درهم، فدعا عمر بن الخطاب غرماءه فقبلهم أرضه 4 سنين بما لهم عليه. قالوا الأحناف يعني: فهذه الآثار كلها ليس فيها أنه بيع أصل في دين. يقولون هذه الآثار ما فيها أن الأصل إيش؟ بيع من أجل الدين، وإنما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليهم أن إيش؟ أن يقبلوا الأرض، وكذلك عمر رضي الله عنه. فيقولون: لو كان هناك حجر لكان ثم بيع، وليس هناك بيع للأصل. قالوا، هذا الدليل الرابع. الثالث، يدل على حبسه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. لي الواجد، اللي يعني ليش؟ المطل، والواجد يعني الغني. لي الواجد يعني مطله، كما جاء في الحديث الآخر: إيش؟ مطل الغني ظلم. يحل عرضه وعقوبته، عرضه يعني الكلام فيه، يقال هذا رجل ما يؤدي الحقوق ولا يؤدي ما عليه من الديون. لكن طبعا هذا يعني كما ترى أنه في الإيش؟ أنه في الواجد، في الغني، بخلاف الإيش؟ المفلس. وإن كانوا يعني هم جعلوا الصورتين سواء، جعلوا حكم المفلس كحكم الإيش؟ الغني المماطل. الشاهد: يحل عرضه وعقوبته. قالوا: والعقوبة هي حبسه. الدليل الرابع، وهو نظري أيضا، قال: وربما شبه استحقاق أصول العقار عليه باستحقاق إجازته. الحقيقة هذه عبارة غامضة، إلا أن يفهم منها يعني كما أنه له حق في الإجازة، يعني أنه لا يباع عليه شيء إلا بإجازته، فكذلك يعني لا يباع عليه بالحجر. فإن كان هذا يعني صحيحا، أنا قلت أنها إجارته أيضا. عندكم إجارته؟ أنا احتملت الاحتمالين، قلت إن كانت إجارته وإن كانت إجازته. لكن الإجارة ها هنا بعيدة. وربما شبه استحقاق وصول العقار عليه، الأصل يعني الذي يباع عليه، باستحقاق إجازته، يعني كما أنه له حق في الإجازة فله أيضا حق في العقار، فلا يباع عليه، وإنما إيش؟ وإنما يحبس. قال: وإذا قلنا إن المفلس محجور عليه فالنظر، وسينظر لك في أربعة أمور نرقمها. قال: فالنظر واحد، في ماذا يحجر عليه، في ماذا يحجر عليه، يعني ما هي الأمور التي يحجر عليه فيها إذا قلنا أنه إيش يحجر عليه. الثاني: وبأي ديون تكون المحاصة في ماله، وبأي ديون تكون المحاصة في ماله. نضرب مثالا، مثلا جابر اشترى مني ومن غيري أشياء، اشترى مني مثلا يعني سيارة، واشترى من غيري وصار عليه ديون، وهذه الأشياء التي اشتراها منها أشياء بقيت ومنها أشياء إيش استنفقت وذهبت. الآن عند التقاضي، عند التقاضي، هل أنا أكون يعني أحق بالسيارة هذه التي هي باقية، أو أن هذه السيارة تباع وتقسم على الغرماء بحسب ديونهم؟ هذا معنى كلامه: وبأي ديون تكون المحاصة في ماله. الثالث: وفي أي شيء من ماله تكون المحاصة، وفي أي شيء من ماله تكون المحاصة. الرابع: وكيف تكون. فهذه يعني أربعة أشياء. الأول منها: في ماذا يحجر عليه. قال: فأما المفلس فله حالا، حال في وقت الفلس قبل الحجر عليه، وحال بعد الحجر. قال: فأما قبل الحجر، يعني هو مفلس ولكنه لم يحجر عليه، فأما قبل الحجر فلا يجوز له إتلاف شيء من ماله عند مالك. عند مالك، هذا القول الأول، لأنه سيأتينا قول الجمهور أنه لا حكم عليه إلا بعد الحجر، فلا يجوز له إتلاف شيء من ماله عند مالك بغير عوض، إذا كان مما لا يلزمه ومما لا تجري العادة بفعله، وإنما اشترط إذا كان مما لا يلزمه، لأن له أن يفعل ما يلزم بالشرع وإن لم يكن بعوض، كنفقته على الآباء المعسرين أو الأبناء. وإنما قيل مما لم تجري العادة بفعله، لأن له إتلاف اليسير من ماله بغير عوض كالأضحية والنفقة في العيد والصدقة اليسيرة، وكذلك تراعى العادة في إنفاقه في عوض كالتزوج والنفقة على الزوجة. هذا كله عند مالك، هذا قبل الحجر. قال: ويجوز بيعه وابتياعه ما لم تكن فيه محاباة، وكذلك يجوز إقراره بالدين لمن لا يتهم عليه. واختلف قول مالك في قضاء بعض غرمائه دون بعض وفي رهنه. هذه التصرفات كلها يعني مختلف فيها في مذهب مالك، وهذا كله قبل الحجر. قال: وأما جمهور من قال بالحجر على المفلس فقالوا: هو قبل الحكم، يعني الحكم عليه بالإيش؟ بالحجر، كسائر الناس. وإنما ذهب الجمهور لهذا لأن الأصل هو جواز الأفعال حتى يقع الحجر، ومالك كأنه اعتبر المعنى نفسه، وهو إحاطة الدين بماله. فمالك اعتبر هذا، قال: الدين أحاط بماله، فهذا المعنى موجود قبل الحجر. لكن لم يعتبره في كل حال، لأنه يجوز بيعه وشراءه إذا لم يكن فيه محاباة، ولا يجوزه للمحجور عليه. أيوة، يعني هو يبيع ويشتري من أجل ماذا؟ من أجل أن يعني يهرب بالمال، يهرب بالمال في صورة إيش؟ في صورة بيع وإيش وشراء. قال: وأما حاله بعد التفليس، يعني بعد الحجر، فلا يجوز له فيها عند مالك بيع ولا شراء ولا أخذ ولا عطاء، ولا يجوز إقراره بدين في ذمته لقريب ولا بعيد، قيل إلا أن يكون لواحد منهم بينة، وقيل يجوز لمن يعلم منه إليه تقاض. واختلف في إقراره بمال معين، بمال معين مثل القراط المضاربة يعني والوديعة، على ثلاثة أقوال في المذهب: بالجواز والمنع، والثالث يعني القول الثالث بالفرق بين أن يكون على أصل القراض أو الوديعة بينة أو لا تكون. فقيل إن كانت صدق، وإن لم تكن لم يصدق. قال: واختلفوا في هذا الباب في ديون المفلس المؤجلة. ديون المفلس، الديون التي عليه إيش؟ المؤجلة، هل تصير حالة بالإفلاس؟ يعني إذا صار مفلسا هل تنتقل هذه الديون من مؤجلة إلى حالة؟ قال: هل تحل بالتفليس أم لا؟ فذهب مالك، هذا القول الأول، إلى أن التفليس في ذلك كالموت، ومعروف أن الديون المؤجلة تحل بلاش؟ تحل بالموت. القول الثاني: وذهب غيره إلى خلاف ذلك، وعليه الشافعي وأحمد. وجمهور العلماء على أن الديون تحل بالموت. قال ابن شهاب: مضت السنة بأن دينه قد حل حين مات. يعني كان عليه دين مثلا بعد 3 سنوات مات، فيصبح هذا الدين إيش؟ حالا. فهل المفلس يعني كالميت إذا أفلس هل تتحول الديون المؤجلة إلى ديون حالة؟ قال: وحجتهم أن الله تبارك وتعالى لم يبح التوارث إلا بعد قضاء الدين، فالورثة في ذلك بين أحد أمرين: إما أن لا يريدوا أن يؤخروا حقوقهم في المواريث إلى محل أجل الدين فيلزم أن يجعل الدين حالا، وإما أن يرضوا بتأخير ميراثهم حتى تحل الديون، فتكون الديون حينئذ مضمونة في التركة لا في ذممهم. فإذا عندما يموت الميت تصبح الديون مضمونة في ليش؟ ليس في ذمة الميت، الميت مات، ولا تنتقل إلى ذمة ليش؟ الورثة. فإذا تكون في الإيش؟ في التركة. قال: بخلاف ما كان عليه الدين قبل الموت، لأنه كان في ذمة الميت. ولذلك رأى بعضهم أنه إن رضي الغرماء بتحمله في ذممهم، يعني في ذمم الإيش؟ الورثة، أبقيت الديون إلى أجلها. وهذا تفصيل جيد، يعني لو الورثة قالوا هذه الديون في إيش؟ في ذمتنا، فإذا تبقى الديون إلى أجلها. أما إذا لم يرضوا فنقول صارت الديون الآن في حالة في الإيش؟ في التركة. وممن قال بهذا القول ابن سيرين، واختاره أبو عبيد من فقهاء الأمصار. لكن لا يشبه الفلس في هذا المعنى الموت كل الشبه، هذا كلام ابن رشد، يقول الفلس لا يشبه ليش الموت، وإن كانت كلا الذمتين قد خربت، يعني ذمة الميت خربت وذمة ليش المفلس، كلاهما خربت، لكن هناك فرق، ما هو؟ قال: فإن ذمة المفلس يرجى المال لها بخلاف ذمة الإيش؟ الميت. هذا بالنسبة لي الجزء الأول، وهو في ماذا يحجر عليه، في ماذا يحجر عليه. الثاني: وبأي ديون تكون المحاصة في ماله. قال: وأما النظر فيما يرجع به أصحاب الديون من مال المفلس فإن ذلك يرجع إلى الجنس والقدر. أما إذا كان قد ذهب عين العوض الذي استوجب من قبله الغريم على المفلس، كما مثلنا، مثلا جابر اشترى مني قمح ولا زال عليه ليش؟ الثمن، ولكنه استنفق القمح، ذهب القمح. طيب اشترى مني سيارة ولا زالت السيارة ايش؟ باقية. فهناك فرق بينما إذا ذهب عين العوض وإذا بقي. فإذا كان قد ذهب عين العوض فإن الدين في ذمة الايش؟ وأما إذا كان عين العوض باقيا بعينه لم يفت، إلا أنه لم يقبض ثمنه، فاختلف في ذلك فقهاء الأمصار على أربعة أقوال. فإذا محل خلافهم في ماذا؟ ها؟ إذا كانت العين إيش؟ باقية. إذا كانت العين باقية. القول الأول: أن صاحب السلعة أحق بها على كل حال، إلا أن يتركها ويختار المحاصة، يعني يدخل مع الغرماء، وبه قال الشافعي وأحمد وأبو ثور. ففي المثال الذي مثلنا، أنا مثلا يعني غريم، وجابر الذي أفلس، يعني هناك خمسة من الغرماء يطالبونه، الأربعة الآخرون أعيانهم إيش؟ ذهبت، وأنا عيني بقيت. فالقول الأول يقول صاحب السلعة أحق بها على كل حال. السلعة هذه اشتراها مني جابر بكم؟ 10,000، وهي الآن بكم؟ 7 أو 15، يعني اختلف إيش؟ سعرها. فالقول الأول أن صاحب السلعة أحق بها على كل حال، سواء نقص ثمنها أو ارتفع إيش؟ ثمنها عن الثمن الذي اشترى به جابر. قال الشافعي وأحمد وأبو ثور. القول الثاني: قالوا ينظر إلى قيمة السلعة يوم الحكم بالتفليس، يعني يوم حكمنا على جابر بالفلس، ما قيمة السلعة؟ فإن كانت أقل من الثمن، الثمن الذي اشتراها به، خير صاحب السلعة بين أن يأخذها أو يحاص الغرماء، وإن كانت أكثر أو مساوية للثمن أخذها بعينها، وبه قال مالك وأصحاب. فإن كانت أكثر أو مساوية أخذها بعينها، وإن كانت أقل فهو مخير. القول الثالث: قالوا تقوم السلعة حين التفليس، عندك بين، لكن أيضا هو بمعنى يعني بين البيع والتفليس، تقوم السلعة يعني لما حكم بالتفليس أو بالفلس، فإن كانت قيمتها مساوية للثمن أو أقل منه قضي له بها، أعني للبائع، وإن كانت أكثر دفع إليه مقدار ثمنه ويتحاصون في الباقي. وبهذا القول قال جماعة من أهل الأثر. والقول الرابع: أنه أسوة الغرماء فيها على كل حال، وهو قول أبي حنيفة وأهل الكوفة، ونقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.